محمد وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 3:50 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحاً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الخير والعافية والسلامة. أحبتي، نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11، ومن ثم تستمعون نور من القرآن عند 6:29، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 6:44. مكارم الأخلاق تسمعون إليها عند 6:46، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما،
وننتقل وإياكم إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:08، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:13، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 7:47. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 8:18. ولمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 8:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان عند 9:18. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم
ربنا ربنا إليك أنبنا فأجرنا من حرنا
يا عظيم. أحبة المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. يستمر الحديث في هذه الآية، الآية 197 من سورة البقرة، عن الحج وبعض الأحكام الأخرى في هذه الشعيرة وفي هذا الحكم الإلهي. طبعا بالنسبة إلى الرفث كما ورد، هناك عدة معاني وتفسيرات له، منها هو التعريض للنساء بالنسبة للجماع، أو ما قيل عند النساء، أو قال البعض هو الفحش والإفحاش بذكر النساء، سواء كان بوجود النساء أو بعدم وجود النساء، وموارد أخرى. في كل الأحوال هو مطلب أو الكلمة ترتبط بما يرتبط بين الرجل والمرأة، بين الزوجين في هذا الحكم في قضية الحج. طبعا تفصيله أيضا أكرر كما ذكر في الآية السابقة، تفصيل هذا الأمر والأحكام الشرعية فيما يرتبط بهذا الأمر طبعا يعود إلى المراجع وإلى استنباط الفقهاء، باعتبار أنه نحن نعلم أن هذه الآيات، بالتالي هناك أيضا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، إما تفسرها، تقيدها، تطلقها، هذا بحث استنباط. ولذلك الحكم الشرعي وتفصيل الحكم الشرعي يرجع به إلى آراء العلماء وإلى مرجع التقليد، كل بحسبه. طبعا الأشهر التي تذكرها الآية اللي هي الأشهر المعلومات كما في هذه الآية، احنا عدنا بالنسبة إلى الحج وعدنا بالنسبة إلى العمرة. بالنسبة إلى العمرة، الأشهر يعني أشهر العمرة هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وذي الحجة، ولكن بالنسبة إلى الحج مختص بشهر ذي الحجة وأيام معلومات ومحدودة في شهر ذي الحجة. الحج ليس في كل السنة، لكن العمرة يمكن إطلاق فيها في أيام صادقة، غير العمرة المفردة، كلامنا هنا في عمرة التمتع. ومن هنا نفهم أن الإسلام والأحكام الإسلامية فيها زمان، يعني تهتم بالزمان. كثير من الأحكام مرتبطة بالزمان، الصلاة مرتبطة بالزمان، الصوم مرتبط بالزمان، الحج مرتبط بالزمان، كثير من الأحكام. نعم بعض الأحكام ليس فيها زمان بهذا المعنى يعني، لكن أكثر الأحكام سواء كان تكلف الإنسان، سواء كان مسألة الصلاة اللي هي عمود الدين، أو الصوم اللي إلى أيام أيضا محدودة في السنة في شهر رمضان، وكثير من الأحكام هكذا. طبعا أنا هنا أريد أن أشير إلى مطلب، ليس فقط الأحكام الفردية يرتبط فيها الزمان، حتى الأحكام الاجتماعية الولائية السياسية أيضا يرتبط بها الزمان. تحديد المتصدي من قبيل النبي صلى الله عليه وآله عندما يطالب الناس بالقتال ويطالبهم في هذه المعركة في زمان محدد في مكان محدد. نحن من أهم المعالم التي تتلألأ في تاريخ البشرية هي ثورة الإمام الحسين. ثورة الإمام الحسين كان قائدها هو الإمام، أو ثورة كربلاء، ثورة عاشوراء هي قائدها الإمام الحسين، سميت باسمه ثورة الإمام الحسين. القائد هنا الشرعي اللي هو الإمام المعصوم هو يحدد الحركة. إذا ليس فقط نحن نأتي إلى رسالة عملية ونقول الصلاة من هذا الوقت إلى هذا الوقت، حتى في الأحكام المتغيرة والحوادث الواقعة من قتال، من حرب، من سلم، هذا أيضا يحدده قائد شرعي. ولذلك عندما نأتي مثلا إلى أمير المؤمنين، إلى الإمام الحسن، إلى الإمام الحسين، إلى موسى عليه السلام، إلى بقية الأنبياء، من يطالبون الناس، يطالبون الناس مع زمان. مثلا الآن ثورة التوابين، صحيح قد تبحث وتدرس في وقتها أنها كانت على مرام المعصوم، بارتباط مع المعصوم أم لا، هذا بحث المحققين. ولكن الشيء المهم أن كثير أو كل هؤلاء جاءوا متأخرين، لم يأتوا في الوقت المناسب في يوم العاشر. ولذلك الزمان مهم في الأحكام، سواء كان الأحكام الفردية أو الأحكام الاجتماعية. إذن هذه الآية أيضا تبين أن حكم الحج محدود ومعلوم. ولذلك لا يتصورنا أحد أنه فقط الأحكام، أكرر، ليس فقط الأحكام الفردية والأحكام الاجتماعية والسياسية، مطلق الإنسان وبراحته يجي ما يجي، لا، هذا أيضا منضبط في كثير من الأحيان، منضبط بزمان ومكان وطبيعة حكم. نحن الآن صلاة الظهر وإن أنجزناها وأقمناها وأديناها بشكل صحيح، ولكن لنفترض أنه أديناها قبل الزوال بخمس دقائق أو بدقيقة، باطلة هذه الصلاة. هناك زمان محدد، وإن كان دقيقة وإن كان ربما ثواني، كذلك في كل الأحكام الإسلامية. لذلك يجب أن ينظر الإسلام بشكل عام أنه دين زمان، يهتم بالزمان، بالأحكام، الأحكام مرتبطة بزمان أو قد تكون مرتبطة بمكان، كما بالنسبة إلى الحج. الحج ليس فقط أشهر معلومات، وإنما أماكن معلومة أيضا. هنا يجب أن يتحرك الإنسان، الطواف حول البيت، رمي الجمرات، عرفة، أرض عرفات محددة في يوم عرفة، المشعر الحرام محدد، وهكذا. طيب، الأمر الآخر في هذه الآية التي أنه ينبغي عدم تلويث ويعني إفساد جو الحج. جو الحج يحتاج إلى طهارة، إلى صفاء. لذلك لا رفث، لا فسوق، لا جدال في الحج، خصوصا بالنسبة للفسوق والجدال. أيضا هذا طبعا موجود في مناسك العلماء، أنه القسم الكاذب، الكذب، الجدال، كل هذا ممنوع في الحج. الحج حالة استثنائية بالنسبة للحاج، أن يترك الدنيا، يترك الصراع والنزاع والتعصب، ويترك ماله وولده، المرأة تترك الزوجة، تترك زوجها، الزوج يترك الزوجة، ترك الوطن، القومية، العنصرية، الحزبية، العشائرية، كل ذلك، ويتجه الإنسان إلى جو إلهي وجو خالص وصافي. لذلك ينبغي عدم تلويث أجواء الحج. الأمر الآخر أن الإنسان يحتاج إلى في سفره هذا إلى الزاد، وهنا إشارة أخلاقية مهمة عميقة في هذه الآية، أنه خير الزاد الله يبين هو التقوى. صحيح الحاج يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الملابس، يحتاج إلى بعض، بالتالي سفر طويل خصوصا في ذلك الزمن أو في أي زمن، حتى مع الوسائل الحديثة يبقى هو سفر متعب. يحتاج الإنسان إلى أموال كما ذكرت، إلى ملابس، إلى طعام، إلى سكن، ولكن الله يريد يبين أيضا أن خير الزاد هو التقوى. يعني الحج يحتاج بالدرجة الأولى إلى التقوى، وبقية الأعمال أيضا تحتاج إلى التقوى، فضلا أن سفر الإنسان في هذا السفر الطويل، وبتعبير أمير المؤمنين عليه السلام، آه من بعد السفر، أو آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وطبعا دائما أنا أذكر نفسي وأخواني، إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام ذلك الإنسان الكامل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله يقول آه من قلة الزاد، فما بالي أنا وأنتم، ماذا نقول؟ ووحشة الطريق، بعد المسافة، بعد السفر، حقيقة نحن نحتاج إلى التذكير. الآية هنا الله سبحانه وتعالى يذكر الناس بأن خير الزاد في الواقع هو التقوى، ثم يبين واتقوني يا أولي الألباب. التقوى هي دليل التعقل، التقوى في الواقع هي دليل الفكر الصحيح. ولذلك إن ضعفت التقوى عندنا دلالة على وهن العقل وضعف العقل. العقل هو ليس فقط أن الإنسان يتحدث في المجالس بين الناس بشكل مرتب وبنحو وبلاغة عربية وما شاكل، هذا ليس العقل. العقل أن الإنسان إذا كنت عاقلا حقيقة أن أبحث عن الطريق الذي يوصلني إلى النجاة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن خير الزاد التقوى، يبين أن الذي واقعا يتعقل وعنده العقل يستعد بالتقوى لخوض هذا الطريق وهذا السفر الطويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل التقوى ومن أهل العقل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي وأحبتي، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال أيضا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. من مجموع الآيات الكريمة يستفاد أن الزواج في الإسلام هو الأصل، وأن العزوبة هي الفرع. العزوبة هي الحالة الاستثنائية، هي الخارجة عن الطبيعة، هي الخارجة عن الفطرة. الفطرة الإنسانية أن يميل الإنسان بطبعه إلى الآخر، ويرغب في السكن إلى الآخر والاستقرار في بيت الزوجية مع الآخر. والعزوبة هي خروج عن هذه الحالة الطبيعية، وهي الاستثناء. ومن هنا كان للعزوبة سلبيات كبيرة وآثار نفسية وجسدية واجتماعية مضرة وهدامة. والكثير من الشباب يقولون طيب، تقولون أن الزواج هو الأصل وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذا الشكل وجعل لنا هذه الرغبة، ولكن الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، المشاكل العالمية التي تعصف بالعالم ككل والتي جعلت من الزواج أمرا بعيد المنال وصعب الحصول، ماذا نفعل نحن؟ الدراسة تستغرق وقت، البحث عن العمل يستغرق وقت، البحث عن البنت المناسبة يستغرق وقت، وإلى آخره مشاكل المهور، مشاكل السكن، فماذا نفعل؟ طبعا لا شك أن هذه المشاكل تعيق حركة الإنسان وتعيق مسيرة الإنسان الطبيعية نحو التكامل من خلال إنشاء الأسرة الصالحة. ولكن هل يركن الإنسان إلى هذه المشاكل؟ بالطبع لا، عليه أن يسعى إلى إنشاء تلك الشخصية المهيئة والمعدة لأن تكون زوج المستقبل وزوجة المستقبل. إذا كان الشاب عفيفا في نفسه وراغبا في صيانة نفسه، طبعا الشاب أعم من الذكر والأنثى، يرغب في العفة، ولكن لم تقع وسائل العفة في يده ولم تتوفر وسائل الزواج المناسب له، فماذا يفعل؟ عليه أولا أن يتكل على الله سبحانه وتعالى وأن يسعى ولو بشكل تدريجي شيئا فشيئا بالتدريج أن يسعى إلى تهيئة هذه المقدمات، فيكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. هو بذل وسعه، بذل جهده، بذل طاقته في سبيل إرضاء نفسه وإرضاء مجتمعه وإرضاء الله سبحانه وتعالى، وماذا يفعل أكثر من ذلك؟ مثل الجهاد، الجهاد مرغوب في نفسه، محبوب، طبعا الجهاد بشرطه، الجهاد الشرعي، الجهاد الصحيح مرغوب، لكن شخص ما يقدر على الجهاد، مريض أو ما عنده عدة الجهاد أو ما يستطيع أن يوصل نفسه إلى ساحة المعركة، هذا يرجع وعيناه تفيض من الدمع، ماذا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك؟ الإنسان يتكل على الله سبحانه وتعالى ويعمل على تهيئة المقدمات فيسير في الطريق الذي يرضي نفسه ويرضي ربه. فبالتالي إخواني، ليس على الشاب أن يقبع ويسكت ويخنع أمام المشاكل الاجتماعية الضاغطة والمشاكل الاقتصادية ويرضى من نفسه أن يكون مرما وغرضا وهدفا لهذه المشاكل وهذه الضغوط، بل عليه أن يحول هذه الضغوط إلى طاقة إيجابية وإلى نشاط وفعالية مضاعفة لكي يهيئ المقدمات ولكي يسير ولو خطوة خطوة بالتدريج مع الصبر، مع طول أمل، طول أمل الممدوح، يعني مو طول أمل، طول أمل مذموم وهو أن الإنسان ينسى آخرته، طول أمل ممدوح بمعنى الإنسان يتوقع ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في خير وعافية حتى يحقق لنفسه ولمجتمعه سعادة في هذه الدنيا وسعادة في آخرته من خلال الأعمال الصالحة. فبالتالي الإنسان الذي يرى أن مقدمات الزواج مقدمات صعبة وأن الطريق أمامه طريق طويل، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يترك هذا الطريق؟ أن يرمي بنفسه في نار الحرام التي تأكله في الدنيا وتأكله في الآخرة؟ أن يتحول إلى شخص مهدم من الداخل وشخص سلبي وشخص ضعيف وشخص خاوي من الداخل بسبب هذه الضغوط؟ لو لا، يحول هذه الضغوط إلى طاقة تحركه الله سبحانه وتعالى عندما جعل هذه الغريزة في نفس الإنسان، ما جعلها لأجل عذاب الإنسان، ما جعلها لأجل أن تضرب على أعصاب الإنسان وعلى قدرته ليل نهار، أبدا. هذه الغرائز، غريزة الجوع، غريزة حب البقاء، غريزة حب الأهل، غريزة حب الذات، غريزة حب الحياة الكريمة، هذه كلها غرائز محركة، هذه بنزين يحرك عجلة الحياة ووقود يحرق بشكل تدريجي لكي تدور هذه العجلة الطيبة والمباركة ويصل الإنسان من خلالها إلى سعادته. إخواني، الله سبحانه وتعالى يقول والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون. الله سبحانه وتعالى فرش الأرض لنا ومهد الأرض لنا لا لتكون غرفة تعذيب نفسي وغرفة آلام نفسية للشاب العازب، وإنما خلقها لنا لتكون ميدانا للنشاط الاجتماعي، وميدانا للفعاليات الاجتماعية، وميدانا لأن يبرز الشاب كل ما عنده من نشاط وطاقات وهمة وشباب وحيوية وفعالية، فيسير بنفسه وبطاقاته وبأسرته حتى يكون مفخرة لهذه الأسرة، ويكون فردا فعالا ونافعا ومباركا في المجتمع. فلربما كان في هذا الشاب كل الخير والبركة بعد أن يؤسس أسرة وأن يؤسس نواة طيبة في المجتمع، وإذا به يصبح تلك الشخصية العظيمة البارزة التي يكون ذكرها على كل الألسن. قد الشاب ما يتوقع هذا في البداية، ولكن من خلال النشاط يصل كما وصل الآخرون من خلال هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
جمالك فيا حار الطب قالوا إني صبك امنحني وصالك امنحني وصالا
بحثي عن إلهي في العقل والقلب أي قلب سائل محجوب عن ربي
والزم دين الله بالصدق والحب والزم دين الله بالصدق والحب
بالصدق والحب امنحني وصالا
ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ بدا جمالك في يا حار الطب قالوا إني صبر امنحني وصالك امنحني وصالا
مشغوفا بالحب لطف
في حمادة دائما من ذنبي ارحم من أتاك مشغوفا بالحب
كل من دعاك طامعا بالقرب
أنت في علاك سبحانك يا ربي أنت في علاك سبحانك يا ربي
سبحانك يا ربي امنحني وصالك
زاد فيه الحب مذ بدا جمالك في
لي حار الطب قالوا إني صف امنحني وصالك امنحني وصالك
ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل جاحد قاصر عن دليلي
ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي أي عقل جاحد قاصر عن دليلي
للمولى الجليل
يوم الحشر وارد